الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى، ونحن نستفتح هذه الدروس المباركة بإذن الله، أن يجعلنا وإياكم من أتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا محبته ويحشرنا في لوائه إنه سميع مجيب. الحديث عن التربية النبوية لا يمكن أن نستوعبه في الوقت المخصص لهذه الدورة، وهو 6 أيام. وفي الواقع يعني أنني فكرت كثيرا وأنا في حيرة، ما الذي يمكن أن نفعله؟ هل نختصر اختصارا يعني شديدا مخلا بحيث نستوعب معظم المجالات، أو نختار أشياء مهمة ونفصل فيها، أو نتوسط، أو ترددت كثيرا. وذلك أن المادة المتاحة عندي أكبر بكثير من أن يستوعبها هذا الوقت، فضلا عما يعني يمكن أن يبذل من جهد. إذا بذل جهد في جمع المادة أيضا سيزداد الرصيد في ذلك. وبالطبع أعتقد أنكم بحاجة أن تكونوا شركاء في اتخاذ القرار في هذا الأمر، لأن الأمر يعنيكم، فأنتم الحضور والدرس يقام من أجلكم. لكن لا يمكن بالعادة اللقاء مع الحضور والطلاب قبل بدء الدرس، لأنك لا تعرف من سيحضر، ولا تستطيع أن تتوقع. أنت تفترض، يفترض عادة الإنسان يفترض شكل للحضور، ويفترض نوعية للحضور، وحينئذ يحاول أن يكيف ما يعرض معهم. قد لا أستطيع كما قلت أن أستوعب كل تفاصيل، لكن حاولت يعني أن أضع تصورا بأن نقف موقفا وسطا، بمعنى يعني ألا نتحدث حديثا موجزا كأنه رؤوس أقلام، لأن هذا ربما أمثالكم قد يكون الأمر بالنسبة له متاحا، يعني بمعنى أننا حينما نأخذ عناوين ورؤوس أقلام عامة عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يكون في الأمر جديد بالنسبة لكم، والتفصيل الطويل أيضا قد يكون مفيدا، لكنه يعني على حساب أن نستفيد بشكل أكبر من هذه الفرصة. حاولت قدر الإمكان أن أتوازن، وأنا ما أستغني عن ينارائكم وملاحظاتكم بعد كل درس حول هذا الموضوع. هناك مقدمات مهمة نحتاج إليها اليوم في هذا الدرس، هي ليست في الواقع مقدمات حول الدرس، لأن من غير المنطقي أن يكون الدرس 6 أيام ويكون أحدها مقدمات، لكنها مقدمات حول الهدي النبوي والتعامل معه في التربية، وجزء سنتناوله حول ما يتصل بتربية النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع يهمني ويعنيني كثيرا، وكنت قد بدأت منذ وقت في الكتابة في الموضوع، لكن توقفت أثناء مرحلة الدراسة، والمسودات عندي يعني شبه مكتملة، ويعني في النية إن شاء الله أن يخرج كمشروع متكامل. أسأل الله عز وجل أن يعين، وعلى الأقل أن يعني يساهم في سد فراغ في هذا المجال. كتبت كثير من الكتب أو عدد من الكتب حول تربية النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها متفرقة، ومنها ما هو متفرق، ومنها ما كتبه غير مختصين، فجاء حديثا عاما ربما لا يجيب على كثير من التساؤلات التي نحن بحاجة إليها. ولهذا أيضا أتوقع أو آمل منكم مزيد من التواصل حول الموضوع، ما كان عنده يعني إضافة وأفكار ونصوص في أمر، يعني يمكن يكون التواصل سواء أثناء الدرس أو بعده، وأنا حريص بإذن الله على إنجاز هذا المشروع. في هذا يعني هذه الدروس سنشير إلى بعض الأمور التي نراعيها. يعني أولا سنركز بقدر أكبر على الهدي العملي، وإن كان سنشير يعني، لأن إذا تحدثنا عن التربية النبوية بصفة عامة فنحن أمام كل ما حفظ في السنة من قول وعمل، وهذا الأمر يصعب الإحاطة به، ويصعب جمعه، والتركيز سيكون بشكل أكبر على الهدي العملي الذي يعني يمثل في الواقع نموذج عملي واقعي مهم في مجال التربية. ولن نهمل يعني الجانب القولي أو النصوص القولية، لكن سيكون التركيز بشكل كبير على الهدي العملي، وهو الأغلب. الأغلب أنه إذا تحدث عن الهدي النبوي ينصرف إلى الجانب العملي، يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل. سنحرص أيضا على الربط قدر الإمكان بين يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين العديد من المواقف، أيضا الربط بالواقع الذي نعيشه، سواء نتكلم عن الواقع الدعوي أو الواقع التربوي. التربية بصفة عامة، كيف ينظر الناس إلى التربية، كيف تتعامل مؤسسات التربية، وبصفة أخص التربية الدعوية التي يعني اليوم تمثل تساؤلات ملحة حول هذا الوضع. نحتاج أيضا أو هناك نقطة مهمة في موضوع الحديث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يتصل بصحة النصوص. والنصوص سنشير إلى هذا في يعني في الضوابط، هناك ما يعني ما ينبغي أن ندقق في صحته، وهناك ما قد يتسامح في إراده، وسنشير إليه إن شاء الله بعد قليل. أتمنى كما قلت يعني التواصل حول الموضوع، ليس بالضرورة لذات الدرس، إنما الموضوع بصفة عامة هو كما قلت نواة لمادة مكتوبة. يعني الإنسان مهما بلغ من الجمع والإحاطة لن يستطيع أن يحيط بكل شيء. هناك نصوص أحيانا يغفل عنها، أو جوانب معينة، أو نقاط، أو يعني مصادر. أي أمر يخدم الموضوع سيكون مفيدا لي، وأنا أتوقع بإذن الله أن أستفيد منكم من خلال هذا الدرس والتواصل أثناء الدرس أو بعده بما يثري هذا الموضوع بإذن الله. دعونا نتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأول قضية يعني تثار هي حاجتنا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نحن في التربية نحتاج إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعتقد ابتداء أن السؤال غير وارد، هل نحن نحتاج إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو لا نحتاج؟ وأعتقد أن يعني حضورنا هذه اللقاءات، ونحن نعلم أنها تتناول الحديث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية وعن التربية النبوية، هو إيمان بأهمية هذا الأمر. والحديث عن هذا المحور عن حاجة الهدي النبوي ليس المقصود منه إثبات أننا نحتاج إلى ذلك، وليس المقصود منه الحديث عن إقناع ناس لا يؤمنون بأهمية التربية النبوية، إنما نحتاج إلى مداخل تؤكد لنا هذا الشيء وتعززه، ثم هي أيضا يمكن أن نستفيد منها في طريقة تناولنا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية. أول قضية العصمة. فالمنهج النبوي منهج معصوم. هناك تجارب تربوية كثيرة بشرية تأسرنا وتعجبنا ونشعر أنها ناجحة، لكنها تبقى تجارب بشرية، ولا توجد تجربة معصومة غير تجربة النبي صلى الله عليه وسلم. فما فيها من هدي قولي أو عملي، من صفات اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، من أحوال، من كل ما يكتنف حال الهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يتصل بالتربية النبوية هو معصوم. والعصمة هي في الأصل. قد يتطرق الخطأ إلى فهمنا، وهذا لا يقدح في عصمة النص النبوي. وإذا حصل خطأ، فالخطأ إنما هو في فهمنا، والخلل في أدوات الفهم. لكن الهدي النبوي بذاته هدي معصوم، ولا يوجد نموذج تربوي معصوم غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة، القرآن فيه منهج تربوي، والسنة فيها منهج تربوي، وكل منهما له ميزته، له ما يميزه. لكن مما يميز السنة النبوية الجانب العملي، التطبيقي، والنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعايش الناس ويتعامل معهم ويتعامل مع الأحداث، وحينئذ هي النموذج العملي التطبيقي الوحيد المعصوم. القرآن لا إشكال وفي صحة نصوصه وهو مما تواتر وأجمع عليه المسلمون، وإنما يختلف المسلمون في الفهم من القرآن والاستنباط منه، وفيه عصمة. لكن في الجوانب التطبيقية التفصيلية لا نستغني عن السنة النبوية، وهي وحدها المنهج المعصوم في هذا الإطار، أعني في الجانب التفصيلي والتطبيقي العملي. أيضا التعبد باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن متعبدون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم حينما يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو يحقق أمرين. حينما نتحدث عن يعني العبادة التي بين الإنسان وبين ربه مما لا يعقل معناه، هي أمر موقوف على اتباع النص، النص من القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صلى الله عليه وسلم القولي والعملي. لكن حينما نأتي إلى أمور الحياة العامة، فإن اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يحقق لنا أمرين مهمين. الأمر الأول أن هذا المنهج منهج ناجح وسنشير إليه بعد قليل، فنحن نتبع هديا صحيحا قويما. الأمر الثاني أن الإنسان مأجور على هذا الأمر، فهو يوافق الحق ويوافق الأصلح، وهو في الوقت نفسه مأجور، مأجور على معرفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا باب من أبواب العلم، بل هو من خير أبواب العلم، والمسلم يؤجر على طلب العلم، فإذا خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وخير علم يتعلمه الإنسان هو علم القرآن والسنة وما يتصل بهما. الناس اليوم ربما يولعون بالخلافات وآراء الرجال والتفاصيل حول المسائل وتشقيقها وفروعها، ويشعر الإنسان وهو يتعامل مع أبواب العلم مع أقوال الرجال والآراء والتفصيلات والدقيقة والإرادات والاعتراضات، يشعر أنه أمام رصيد معرفي يغريه ويشعره بالعلم، يشعره بالتحصيل، يشعره بقيمة. وهذا مما زهد بعض طلبة العلم في العلم الذي هو أصل العلوم كلها، وهو علم القرآن والسنة، فهم القرآن وتلقي القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من خير ما ينشغل الإنسان بتعلمه أن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأ في أحواله. وخذوا مثالا على ذلك، مثلا نجد أن السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تكاد يعني تعاني زهدا من طلاب العلم. والسيرة اليوم تصنف على أنها من اهتمامات الشباب الصغار، من اهتمامات الناس حديث العهد بالاستقامة، عامة الناس. أما طالب العلم فلا ينبغي أن ينشغل بتعلم السيرة. طالب العلم يحتاج أن يتعلم أصول الفقه والقواعد الفقهية والفقه والمصطلح واللغة وغيرها، بل ربما علوم الوسائل التي هي ليست مقصودة لذاتها، إنما هي وسائل وآلات وأدوات يفضلها كثير من الناس على ما يتصل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من خير ما يتعلمه الإنسان بعد القرآن هو ما يتصل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بسنته القولية، بصفاته وخصائصه وشمائله صلى الله عليه وسلم، بسيرته، بتعامله صلى الله عليه وسلم مع الناس. كل ما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهديه هو يدخل تحت السنة بالمفهوم العام التي تشتمل على ما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف في خلقه صلى الله عليه وسلم وخلقه. وهذا يشمل ما يتصل بالأحداث والمغازي ودعوة صلى الله عليه وسلم الذي اصطلح على تسميته بالسيرة، ويشمل النصوص المروية عنه صلى الله عليه وسلم أقوالا وأفعالا، وهو ما اصطلح على تسميته بالسنة. هذا أيها الإخوة من خير أبواب العلم، بل هو خير باب من أبواب العلم بعد كلام الله عز وجل. وحينئذ انشغال الإنسان بمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم مدعاة لأن يؤجر على تعلمه، فقراءته له وتعلمه له تحصيل لأجر العلم، وهو أشرف علم كما قلنا بعد كلام الله تبارك وتعالى، وهو أيضا مأجور باتباعه. فحينئذ يتحقق له التعبد بالاتباع، يتحقق له فضل التعلم والأجر عليه، ويتحقق له سلامة المنهج وصحة العمل، ويتحقق له أن يؤجر لأنه اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتأسى به، حينما يقصد بذلك التأسي بهديه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن المنهج النبوي، ونحن نتحدث عن التربية، منهج ناجح في الحياة، والواقع أثبت لنا ذلك. فأعظم تغيير حينما نقرأ التاريخ، أعظم تغيير حصل في البشرية، هو ذلكم التغيير الذي أحدثه محمد صلى الله عليه وسلم. ربما بعض يعني الديانات لها أتباع كثيرون، لكن الدين الإسلامي اليوم هو الذي يتربع على قائمة أتباع الديانات حينما يقارن بالديانات الأخرى، وقد وصل الدين اليوم الأكثر، فضلا عن أنه الدين الأكثر اليوم، أكثر الأديان يدخله الناس، فأكثر دين يدخله الناس هو الإسلام، رغم أن الجهود في الدعوة إلى الإسلام أقل بكثير من غيرها من الجهود التي تبذل، التي يبذلها أصحاب الملل والنحل الأخرى. والأمر لا يقف عند مجرد أتباع هذا الدين، بل التغيير الذي أحدثه هذا الدين. حينما نأخذ مثلا أكبر ديانة بعد الإسلام، النصرانية، النصرانية تتناول جزء من الشخصية، تتناول دينا كهنوتيا، دين يتعلق بصلة بين الإنسان وبين ربه في مجال محدود، في مجال وجود في الكنيسة. أما حياة الإنسان وسلوكه وشخصيته وتعامله ونظام المجتمع كله لا شأن له بالدين. وهذا واقع اليوم العالم النصراني، وهذا واقع ما يدعو إليه هؤلاء. أما الإسلام فقد أحدث تغييرا في حياة البشر كلها، أعظم تغيير حصل في البشرية هو ذلك التغيير الذي أحدثه الإسلام، وأعظم إنسان أحدث تغيير هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأعظم نجاح تربوي يتحقق حينما ننظر نظرة محايدة، بغض النظر عن ولائنا لهذا المنهج ومحبتنا له، فإن أعظم نجاح تربوي يتحقق هو ذلكم الذي حققه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي استطاع أن يغير جيل ويغير أمة. ويعبر عن هذا النجاح حديث جعفر بن أبي طالب، وحديث ربع بن عامر مع رستم، وغيرهم من أحاديث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصفهم لحاله حينما قالوا كنا قوم يقتل بعضنا بعضا ونأتي الفواحش، ويصفون حالهم حتى أرسل الله عز وجل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم فأحدث ذلك التغيير. والتغيير والنجاح الذي أحدثه محمد صلى الله عليه وسلم تغيير هائل، ليس مجرد أن نقل الناس من شرك إلى إسلام، وإن كان هذا مهم، لكنه غير في بناء الإنسان، غير في تكوين الإنسان، غير في أخلاقه، غير في سلوكه، أوجد جيلا فاعلا، جيل يعيش الإنسان فيه قمة العطاء الفردي والنجاح الفردي، وفي الوقت نفسه يعيش قمة الاندماج مع المجتمع والتواصل معه. أصل قيم الفرد ونجاح الفرد، وفي الوقت نفسه قيم المجتمع ونجاح المجتمع. حينئذ نحن أمام تجربة تربوية ناجحة، بل أعظم تجربة ناجحة. ولو أننا نزعنا عن محمد صلى الله عليه وسلم صفة الرسالة والنبوة، ونزعنا عن أعماله صفة التشريع، فإننا أمام أعظم منهج نجح، وهو جدير بأن ندرسه ونعتني به ونتأمله. أيضا محمد صلى الله عليه وسلم يمتلك قمة الصفات البشرية، وسيأتي معنا إن شاء الله في الحديث الإشارة إلى شيء من ذلك. فأفضل الصفات الإيجابية في البشر موجودة عند محمد صلى الله عليه وسلم. ما من صفة حسنة وإيجابية إلا وهي موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل موجودة بأفضل قدر، موجودة بقدر يتمثل فيها الاعتدال ويحقق فيه النبي صلى الله عليه وسلم القمة. فإن الكرم صفة حسنة يتفق الناس على مدحها وهي عند محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو أكرم الناس. وهكذا الشجاعة والحلم والحياء والجدية والعزيمة، ولا تجد صفة حسنة إيجابية إلا وهي عند محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو صلى الله عليه وسلم قد حقق فيها القمة. ولا تجد صفة سيئة مرذولة مذمومة إلا وتجد محمد صلى الله عليه وسلم من أبعد الناس عنها. فنحن إذن أمام رجل تحققت فيه قمة الصفات والنجاح البشري. أعتقد أيها الإخوة الكرام أن الإفاضة في الحديث عن الحاجة للمنهج النبوي في التربية قد لا تكون ذات أهمية بالغة، فهذا الأمر من الأمور البديهية، إنما يعني هو نوع من التأكيد وفي مدخل حديثنا عن هذه الدروس. نحن قلنا في البداية أن الهدي النبوي يركز على ماذا؟ العملي، الهدي العملي غالبا. وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة جدا نحتاج إليها في الحديث عن يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام، وهو ما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه يرد سؤال، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني مأمور بالتأسي به؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنسان وبشر يمارس حياته الإنسانية مع الناس، وهو في الوقت نفسه رسول ونبي ويوحى إليه. وحينئذ حينما يعمل النبي صلى الله عليه وسلم عملا، هل هذا العمل الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم هو ينتمي لصفته البشرية الإنسانية، أم أنه يعمله صلى الله عليه وسلم باعتبار الوحي والتشريع؟ وعلماء الأصول تحدثوا كثيرا عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك رسائل علمية خاصة بأحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو مطبوع متداول حول أحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقسامه، ولا يكاد يخلو كتاب من كتب أصول الفقه من الحديث عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. سنشير باختصار شديد إلى أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام كل قسم، ولسنا نحن هنا في مقام تقرير أصولي لهذه القضية، إنما فقط إشارات نحتاج إليها ونحن نتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والتفصيل في ذلك كما قلنا محله كتب أصول الفقه. هناك يعني أمور متفق عليها في حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أمور مختلف فيها، وما هو مختلف فيه أيضا يتفاوت، منها ما يكون الخلاف فيه قويا، ومنها ما يكون الخلاف فيه ضعيفا، ويكاد الرأي يستقر على أمر من الأمور. سأشير باختصار إلى أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والأظهر في حكم كل نوع من هذه الأنواع، لأن هذا سوف نحتاج إليه ونحن نتحدث عن الهدي العملي للنبي صلى الله عليه وسلم. أول فعل، الفعل الجبلي. والفعل الجبلي هو ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره بشرا. الفعل الذي النبي صلى الله عليه وسلم بشر إنسان يفعل كما يفعل الناس، فهناك أفعال تصدر من صلى الله عليه وسلم جبلية بحكم كونه بشرا وبحكم كونه إنسانا. وهذا الفعل منه ما يقع اضطرارا دون قصد، في كون صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه، أو إذا كره شيئا رؤية في وجهه، أو كراهية صلى الله عليه وسلم لأكل لحم الضب وغيره. هذا الأمر الذي يقع اضطرارا دون قصد، يعني مما يقع اضطرار، مثل ما طبيعة بعض الناس مثلا، أحيانا هناك أفعال اضطرارية يفعلها الإنسان دون أن يقصدها ولا يستطيع أن يقصدها، وإذا قصدها تحولت عن هذا النوع. فهذا الأمر ما حكمه؟ هل هذا الأمر تشريع؟ ها؟ نعم. هل يمكن يكون فيه تشريع؟ لا يمكن يكون فيه تشريع، لأن غير مقصود، من الحركة لغير مقصودة. يعني لو الآن أشرت إلى إنسان مثلا إشارة معينة فستجد أنه تلقائيا بيتحرك حركة غير مقصودة. يعني لو أشرت إلى إنسان بهالصورة سيغمض عينيه، سمع صوت سيتحرك حركة طبيعية، هذه حركة غير مقصودة وغير إرادية ولا يملكها الإنسان، وحينئذ لم تصدر عن قصد. فما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يصدر عن قصد، بمعنى أنه قصد صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، وحينئذ هذا من الواضح أنه لا مجال فيه للتشريع. ومن ذلك قول صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. ما لا قوله لا أملك يعني أنه ما يقع منه من دون قصد، من دون يعني مثل الميل القلبي، الميل القلبي الذي يوجد عند الإنسان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل بين زوجاته الأمر الذي يستطيعه ويملكه هو العدل، والعدل شيء موضوعي، العدل في القسم، العدل في النفقة، العدل في التعامل. لكن الميل القلبي أمر لا يقصده الإنسان، ولو أراده لما استطاع. وهذا مما فسر به قول الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، مما فسر به أن المقصود بذلك الميل العدل القلبي، الأمر القلبي الذي لا يملكه الإنسان. ومنه إذا قلنا الفعل الجبلي، منه ما يقع اضطرارا. وهل كل الفعل الجبلي يقع اضطرار؟ لا، هناك فعل جبلي لكنه يقع اختيارا، وهو ما تدعو إليه ضرورة كونه بشر. مثل يعني هناك أعمال يعملها النبي صلى الله عليه وسلم لكونه بشرا ويعملها اختيارا، لكنها من الفعل الجبلي بمعنى الذي يفعله لكونه بشر يشترك فيه عامة الناس: الأكل، الشرب، قضاء الحاجة، الأعمال التي يعملها أي إنسان. وهذا النوع الحكم فيها الإباحة، بمعنى أنه إذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم طعاما ما دل هذا على أن هذا الطعام مباح، رغم طبعا أن الأصل الإباحة، لكن هذا يصبح نصا، نصا على إباحة مثل هذا الطعام، ولا أسوة فيه، يعني لا يشرع فيه التأسي. النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعاما معين أو أمرا معين، فهذا مما لا يشرع فيه التأسي، لأن هذا يفعله الإنسان لكونه إنسانا وأمر جبلي. اشترط ابن حزم رحمه الله في جواز ترك مثل هذا الشيء ألا يكون رغبة عما فعله صلى الله عليه وسلم، وهو ما أخذ مهم. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم الذين قذف لهم السرية، الذين قذف لهم البحر العنبر فأكلوا منه، سألهم صلى الله عليه وسلم هل معهم منهم شيء فأكل. هنا لو أن الإنسان ترك أكل لحم الحوت لأنه لا يريده ولا يلام على ذلك، لكن لو أكله تعبدا أو رغبة عما فعله صلى الله عليه وسلم فإن هذا الأمر لا غير مشروع. الذين قالوا، قال أحدهم: لا أكل اللحم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رغب عن سنته. لماذا؟ هل كل الإنسان يجب عليه أن يأكل اللحم؟ لا، بعض الناس مثلا لا يحب أكل اللحم، وقد لا يأكل اللحم في حياته كلها، وقد يتركه صحة، قد يتركه عدم شهية لأي سبب، فإنه لا يلام على ذلك، إنما يلام حينما حينما يفعله يتركه رغبة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يتركه يعني تعبدا، يتركه ورعا، يتركه لأمر فيه جانب تعبدي، فإذا وجد فيها جانب التعبدي أصبح هذا الأمر غير مشروع. النوع الثاني الفعل العادي، وهو ما يفعله صلى الله عليه وسلم. الفعل العادي ما هو؟ صوت. طيب والجبل اللي فيه شيء برغبته، الطعام. النوم عادي ولا جبلي؟ جبلي. غطاء الرأس. طيب عطونا ضابط له، أنتم تعطونا أمثلة. صح، بس عطونا ضابط له. والعادي والجبلي ما يستغنى عنه. نعم لا اللي قصد مضى معنا اللي هو اضطرارا. ما جينا حكمه الآن، أنت ما بعد عرفناه وش العادي وبعدين نروح الحكمة. أعطونا ضابط له. نعم نعم، يعني ما يفعله صلى الله عليه وسلم لكونه عادة، عادة قومه ومألوفهم. في فرق بين الفعل الجبلي والفعل العادي. الفعل الجبلي يفعله كل إنسان، مثل أصل الطعام وأصل الشراب، كل الناس لابد أن يأكلوا ويشربوا. طبعا يختلفون في نوع الطعام ونوع الشراب، كل الناس لابد أن يلبس يقضي حاجته، لكن هناك أمور يفعلها صلى الله عليه وسلم لأن هذه عادة قومه أن يفعلوها، مثل لا بس هنا يعني ما أنفه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كرهه وعافه، ليس المقصود الأمر المعتاد. نعم اللبس والزي، اللبس يعني النبي صلى الله عليه وسلم لبس أنواع من اللبس، كلبسه للعمامة مثلا، لبسه المرطى المرحل والمخطط، كون مثلا العروس تزف إليه في بيته هو لا في بيت أبيها، وأنواع كثيرة مما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، ما أشر إليه مثلا فعل اتخاذ الخاتم، عطالة شعره صلى الله عليه وسلم وغيره، يعني الأمر الذي يفعله صلى الله عليه وسلم لأنه عادة قومه، هذا هو الفعل العادي، وهو قريب من الفعل الجبلي، لكن الفعل الجبلي هو يفعله لكونه بشرا، أما هذا ففيه كيفية وصفة معينة. كلا النوعين اللي هما الجبلي والعادي كما قلنا يدلان على الإباحة إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يرد قول يأمر به أو يرغب، يرد قول يأمر به أو يرغب بشيء هو في الأصل عادة، يعني مثلا كان من عادة قوم النبي صلى الله عليه وسلم إعفاء اللحية، فيمكن يأتينا إنسان يقول إن هذا فعلا صلى الله عليه وسلم لكون عادة قومه، لكن ورد الأمر والترغيب في ذلك فخرج عن كونه عادة. تشمير الثياب بمعنى أن لا يطيل ثوبه، إذا افترضنا، لو افترضنا أن هذا كان شائعا عند قومه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فإذا اقترن به أمر هذا واضح خرج عن كونه مجرد فعل وصار مشروعا، والأمر حسب حال الأمر، إما أن يصل الوجوب أو يكون أو يصل إلى الاستحباب. المثل الأمر بلبس البياض، البسوا من ثيابكم البياض، الأمر بأنواع من الحث على أنواع من 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 الأكل مثلا وغيرها. الأمر الثاني أن يظهر ارتباطها بالشرع بقرينة غير قولية، في قرينة تدل على أن هذا الأمر مشروع، مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ أقول أن يكون في قرينة تدل على أنه مشروع، يفعل فعل صلى الله عليه وسلم، الفعل عادي أو جبلي لكن في قرينة تدل على مشروعيته. نعم التيمن، كونه مثلا يأكل باليمين أو يشرب باليمين، هذا يدل على الاستحباب، يضطجع على شقه الأيمن، لماذا؟ ها؟ لا، لأن التيمن مقصود شرعا، كونه إذا شرب شرب ثلاثا مثلا أو وترا، يفطر على تمرات مثلا وترا، هذا الأمر مقصود شرعا ومعتبر شرعا، توجيه الميت إلى القبلة وغيرها، هنا اقترن به قرينة تدل على التعبد. فإذن الفعل العادي والجبلي الأصل فيه الإباحة إلا إذا اقترن به قول أو أمر أو اقترنت به قرينة تدل على ارتباطه بالشرع وأشرنا إلى ذلك. الفعل في الأمور الدنيوية ويراد به ما فعله صلى الله عليه وسلم بقصد تحصيل نفع في البدن أو المال له أو لغيره أو دفع ضرر كذلك، أو دبر تدبيرا في شأنه خاصة أو شأن المسلمين عامة لغرض التوصل إلى جلب نفع أو دفع ضرر، ويشمل ذلك الأفعال الطبية والزراعية والحربية ونحوها. مثلا في الحرب نظام الجيش وما يتصل به في شأن الزراعة، في شأن بيته وأسرته، في شأن إدارة الدولة إلى غير ذلك، مما هو مرتبط بجانب دنيوي، تحصيل نفع دنيوي، وحتى لو كان الأمر مقصودا. يعني مثلا ما يتصل بالجيش هو الجهاد لا شك في سبيل الله، لكن العمل اللي يعمل المسلم في الجيش هو المقصود من تحقيق معنى مقصود، تحقيق النصر على العدو أو تقليل خطر العدو أو نحو ذلك. هذا الأمر ما حكم؟ هل هو يتأسى فيه أو لا يتأسى فيه؟ نعم، كيف يتأسى فيه؟ نعم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة ورآهم يلقحون النخل قال لو لم يفعلوا لصلح، فلما جاء من العام الذي له رأى خرج شيصا، فقالوا قال له لماذا ذلك؟ قالوا ذكروه بما قالوا صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أنتم أعلم بأمور دنياكم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف كانوا يسألونه، في غزوة الخندق قالوا يا رسول الله أهو أمر أمركه الله لما أراد أن يصالح غطفان أم شيء تفعله لنا تحبه لنا، يعني تحبه وتريده، أو شيء تفعله لنا؟ قال شيء أفعله لكم، قالوا والله لا نعطيهم إلا السيف، لقد كنا ونحن وإياهم في جاهلية. ولما جاءت بريرة رضي الله عنها دعاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجعي إليه، قالت يا رسول الله تأمر أم تشفع؟ قال بل أشفع، قالت لا حاجة لي فيه. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم في قضية اجتماعية، الأمر بالنسبة للبريرة هو أمر رأى أنه ارجعي، وهو نحن أمام قضية اجتماعية وأنت في هالحالة دعوة لها لأن ترجع إلى زوجها، لكنها سألت هل هذا الأمر تشريع أم هو يعني شفاعة ورأي يراه صلى الله عليه وسلم لها. طيب، من إذن ما رأيكم؟ هل هذا الأمر مما يتأسى فيه أو ها؟ نعم، هو على كل حال فيه يعني في قولين لأهل العلم، أظهرهما عدم التأسي لحديث أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن هناك يعني إذا اقترن به قرينة كما قلنا، إذا اقترن به قول، إذا اقترن به ما يدعى أنه مشروع فهو مشروع. لكن هناك نقطة مهمة، هو أن ما دل عليه القرآن من أمور الدنيا فهو حق لا شك فيه، لأن الله عز وجل علمه محيط بكل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، فيقول إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون، إذا نسيت فذكروني، إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بالحجة من بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن بشريته ويخبر صلى الله عليه وسلم أن بعض ما يفعله هو بحكم البشرية، إنما أنا بشر، فأي أمر إن سببته أو لعنته فاجعل ذلك كفارة له، إلى غير ذلك. أما القرآن فلا يمكن أن يرد في شيء، بمعنى إذا دل القرآن على شيء أمر من أمور الدنيا فهو حق، وإنما الخطأ يحصل من فهمنا واستنتاجنا من نص القرآن. الأمر الثاني، إذا تردد الفعل بين كونه دينيا أو دنيويا فالأصل هو الديني، لأنه هو الأغلب في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع، الفعل الخاص به صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، مثل ماذا؟ اللي هو كان أجود الناس بالخير، أجل أني أعلمك كلمات، ها؟ نعم، مر بقبرين. طيب، هل هذا دل الدليل على أنه خاص به؟ هو من خصائص، لكن النص فيه دلالة، أعطونا حديث لا يختلف حوله. هي الدلالة الخصوصية فهمت من الخبر، من أنه قال إنهما يعذبان، وهذه ما في أحد يمكن يعرفها. نعم، لكن هناك ما هو أوضح. نعم، سم صوت. نعم، التعدد، ليس التعدد إنما زيادة على أربع. نعم، الموهوبة، نكاح الموهوبة، الوصال. نعم، كونه لا يتوضأ من النوم لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. الشاهد كل ما ثبت خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم فيه فهذا الأمر ظاهر واضح، لكن أيضا لا يعني أنه ما له فائدة، لا، يفيدنا كثيرا، يفيدنا في معرفة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن نستنتج منه ونستنبط منه، إنما لا نعمم الحكم فيه. أما يعني لا يعني هذا أنه لا فائدة من دراسته ومعرفته. ما فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، مثل يعني مثلا كيفية الحج، كيفية الصلاة ونحو ذلك، يعني الذي جاء في القرآن مجملا ثم بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحكم فيه حكم المجمل نفسه. إن كان المجمل واجبا فما فعله صلى الله عليه وسلم له حكم الوجوب، وإن كان مستحبا أو سنة فله حكم، مثل مثلا في حديث صلى الله عليه وسلم في قيام الليل في عدده وكيفيته، فإن هذا الأمر على الاستحباب. وأما فعله في الصلاة وبيانه لها فإنه على الوجوب. ما سوى ذلك، ما سوى هذه الأنواع يعني الأصل فيه الاستحباب، فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه سنة يتأسى به، لكن لا يجب، لأن الوجوب معنى إضافي، فالفعل غاية ما دل عليه أن هذا الأمر مشروع وأنه متعبد به، وهذا يتردد فيه بين كونه واجبا أو كونه سنة، والحد الأدنى هو أن يكون سنة. وحينئذ ما ورد من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مما لا ينطبق عليه ما ذكرنا من هذه الأنواع والأوصاف، فهو يدل على السنية والاستحباب ما لم يرتبط به قرينة أخرى تصرفه عن ذلك، مما إما أن يكون الإباحة أو أن يكون الوجوب. طيب، سننتقل إلى بعض القواعد التي ينبغي أن تراعى في التعامل مع الهدي النبوي. الهدي النبوي هو هدي منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، والهدي بحد ذاته معصوم، يعني فيه عصمة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، لكن التعامل معه تعامل بشري، وحينئذ الناس قد يخطئون في التعامل مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أقواله وأفعاله. هناك بعض القواعد التي تضبط التعامل مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أولها الحذر من المقررات السابقة، بمعنى أن الإنسان يأتي وعنده خلفية سابقة ويبحث عما يوافقها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أكثر ما يرد في الهدي العملي والسيرة العملية، لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم العملية حياة تشمل جوانب الحياة كلها، والإنسان اللي عنده خلفية سابقة سيجد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق هذه الخلفية. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف يتعامل بحزم، وقد يكون الأمر يتطلب ذلك، يعني قد يقسو صلى الله عليه وسلم على أحد من أصحابه، قد يغلظ عليه صلى الله عليه وسلم في موقف من المواقف، لأن الموقف يتطلب ذلك. حينما الناس الذين بطبيعتهم يميلون للقسوة والغلظة تجد أنهم ينزعون إلى هذا النوع من النصوص، وكثيرا ما يستشهدون بهذه النصوص. أذكر يعني شخص كان طالب علم لكن عنده فجور في الخصومة، وإذا تحدث عن أهل العلم والدعاة والصالحين تحدث عنهم بقسوة وغلظة، فكنت أتحدث وإياه قلت له أن يعني الإنسان أنت تتحدث عن كبار وعن أهل العلم وعن أناس من أهل من الصالحين، بل حتى لو كنت تتحدث مع عامة المسلمين هذا خلاف ما ينبغي من خلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام رجل يخطب فقال: ومن يعص الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله ومن يعصهما، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، بئس الخطيب أنت. هذا صحيح، هذا هدي عملي صحيح، لكن ما تعرف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله لهذا الرجل: اجلس، بئس الخطيب أنت. طيب ما تعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، والعنف لا يكون في شيء إلا شانه، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على ما سواه. مهلا يا عائشة، فإن الله رفيق يحب الرفق. كيف تعامل سلم مع اليهود، مع الذي قال إذن له بئس أخو العشيرة، إلى غير ذلك. هذه قضية مهمة يا أخوة، أن الإنسان قد يأتي هذه النبي صلى الله عليه وسلم بمقررات سابقة، يعني عنده خلفية، لا يعني بالضرورة أنه صاحب هوى، لكن عنده نتائج مسبقة، وحينئذ يبحث عما يؤيدها. وبهذه الصورة لن يصل إلى معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الهدي العملي يتناول مواقف عديدة كما قلنا. فهناك مواقف مثلا قد يستخدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الغلظة، في هناك مواقف قد يستحي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فيسكت عن قول شيء، وقد يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما يستحي الناس منه. فإذا أخذنا هذا الموقف وحده أو ذاك وحده ربما يقودنا إلى نتيجة غير صحيحة. الأمر الثاني وله علاقة بذلك الشمول في النظرة، ومن الأمثلة على ذلك مثلا الرفق والإغلاظ. لا نستطيع أن نعرف مثلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم العام الراتب من خلال نص واحد أو من خلال موقف واحد، إنما من خلال نظرة شاملة، نظرة شاملة لمواقف النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تعطينا هديه صلى الله عليه وسلم. واجتزاء الاستدلال بالنصوص، قد يستدل الإنسان بنصوص صحيحة صريحة، ولا شك أن النصوص يعني لها دلالة ومحترمة أيا كانت. لكن الإشكال حينما نتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا يمكن أن يقول الإنسان أنه لا ينبغي الحياء مطلقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وقالت أن الله لا يستحي من الحق، فأقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك. وربما أن الإنسان يقول أن الإنسان ينبغي له أن يستحي ولا يتجرأ، فإن الله عز وجل قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. لاحظ هنا أن أخذ جانب من النص من النصوص أو جانب آخر سيقودنا إلى نتيجة غير صحيحة، وهذا لا يعني أن هذا النص يستدل به وذاك لا يستدل به، إنما نحتاج أن ننظر نظرة شاملة، نظرة كلية، ونضع كل نص في موقفه. أيضا مراعاة ظروف الزمان والمكان والأشخاص، فإن القول دلالته مطلقة عامة، يعني حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا فهو تشريع عام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مثلا يفعل أحد الصحابة رجل أو امرأة من خاصة النبي صلى الله عليه وسلم أو أعرابي من المشركين أو من المنافقين، حينما يفعل فعلا والنبي صلى الله عليه وسلم سيتصرف تجاه هذا الفعل، هذا العمل من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول الذي قاله في هذا الموقف في هذا السياق، ارتبط بظرف زماني، وارتبط بظرف مكاني، وارتبط بشخص له طبيعة معينة. وهذه الأمور ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ على معاذ رضي الله عنه لما أطال في الصلاة بالناس، لأن الموقف كان يقتضي ذلك. أغلظ على عائشة رضي الله عنها حينما سترت سهوة لها بستر فيه تصاوير، بينما في مواقف أخر هناك من قد وقع في خطأ أكبر، قد يكون خطأ أكبر من ذلك ولم يغض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لن نفقه الهدي النبوي إلا إذا وعينا طبيعة الزمان والمكان والظروف التي كان فيها. وهذا لا يعني إلغاء التشريع، فإن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، يعني حينما يغلظ النبي صلى الله عليه وسلم في موقف ما فإن هذا دليل على أن الإغلاظ مشروع في أصله. وحينما يكون النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا في أمر ما فإن هذا يدل على أن الرفق مشروع في أصله، لكن هنا الإغلاظ حينما كان هو الأنسب وحينما كان هو الخيار الأصلح فعله صلى الله عليه وسلم، والرفق حينما كان هو الأصلح فعله صلى الله عليه وسلم. أيضا ما هو الأصل؟ وهذا السؤال دائما ينبغي بالذات فيما له طرفان مثل الإغلاظ والرفق يفعلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو الأصل والقاعدة والذي يأتي استثناء؟ هذا كله نفعله ندركه من خلال معرفة مجموع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور المهمة التفريق بين المنهج والوسائل، فإن الوسائل على الإباحة، الوسائل التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله صلى الله عليه وسلم من وسيلة فإنها دلالة هذا النص تدل على الإباحة، على أنه من المباح أن نفعل هذه الوسيلة. لكن حينما تكون هذه الوسيلة غير صالحة في موقف معين فإنه ليس من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل هذه الوسيلة. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا خط على الأرض خطا، خط مربعا ورسم خطوطا وقال هذا الإنسان وهذا الأجل، أراد النبي صلى الله عليه وسلم يوضح موقف معين للناس ويبينه لهم، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة المتاحة. هذه وسيلة متاحة، هذه الوسيلة قد لا تتاح، بل الأغلب أنها لا تتاح للإنسان في مواقف التعليم. فلا ينبغي مثلا المعلم الذي يريد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه يأخذ معه صحن من الرمل ويجلس يرسم عليه. التأسي هنا في النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخدم مثلا يستخدم سبورة، يستخدم لوح، يستخدم وسيلة عرض، يستخدم وسيلة تؤدي هذا المعنى. إذن ينبغي أن نفرق بين ما هو وسيلة، فالوسائل الأمر فيها واسع والأمر فيها على يعني الإباحة، بينما هو من باب الوسائل وما هو من باب الغايات والمقاصد والمنهج. أيضا الضوابط عند استنباط الأحكام، حينما نستنبط حكما شرعيا هناك فرق يا أخوة بين يعني الدروس ومثلا والوقفات التربوية التي يمكن أن يستنتجها الإنسان ويأخذها من النص، وبين الاستنباط الحكم. فحينما نستنبط حكما شرعيا ينبغي أن يكون النص أولا صحيحا ثابتا. فمثلا علماء السير يتساهلون في مرويات السير، لا يشترطون الصحة في كل نص يروى، ولا يشترطون يعني صحة مثلا الأخبار، لا يشترطون فيها كما يشترطون في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قواعد الاستنتاج، في مثلا حينما نتحدث عن فوائد تربوية الأمر أوسع، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم راعى في هذا الموقف كذا وكذا لأن هذا الإنسان طبيعته كذا ولأن هذا طبيعته كذا، هذا مألوف حتى عند أهل العلم حينما يفرقون مثلا فيقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف فعل كذا ولماذا هنا فعل كذا صلى الله عليه وسلم. أما حينما يكون الأمر استنباط حكم شرعي فلا بد من مراعاة قواعد وأصول استنباط الحكم الشرعي. يعني قلنا من الضوابط صحة النص كونه تشريعا، يعني كون الأمر جاء في مقام التشريع، ما كان عاديا أن يفرق بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا عاديا وفعلا مشروعا، وما كان قدرا. هناك أمور حصلت قضاء يعني أمر اتفاق كما يقول، أو أمر حصلت بحكم يعني لا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم وإرادة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها، مثل كون النبي صلى الله عليه وسلم جلس 13 سنة في مكة قبل الهجرة. هذا الأمر ليس أمرا مقصودا، إنما قدر، أو قل هو أمر يعني تحققت معه نشأة الدولة، تحقق معه قدر من التمكن، وحينئذ يراعى في ذلك المعنى ولا يوقف فيه عند عدد السنوات. من الأمور أيضا مهمة في التعامل مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن التخصص يعطي الإنسان مرآة أخرى كما يقال. فمثلا إذا أردنا أن نتناول الجوانب الإدارية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان المتخصص في مجال الإدارة سيستنتج أشياء قد لا يستنتجها غيره. إذا أردنا مثلا الدراسة العسكرية لغزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان المتخصص في العلوم العسكرية سوف يجد فيها ما لا يجده غيره، وهكذا في أي مجال وباب من الأبواب. حينئذ وجود المعرفة المتخصصة في مجال من المجالات سيعطينا يعني سعة أكبر في الاستنباط والاستنتاج ومعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور المهمة البعد عن إنزال النصوص على قوالب نظرية سابقة. نحن أحيانا يعني نرسم نموذج نظري معين ثم ننزل النصوص عليه، مثلا حينما نتكلم عن مصطلحات إدارية التفويض مثلا، أو استخدام أسلوب إداري مثلا، نتكلم عن إدارة علمية ولا مثلا إدارة إنسانية، ولا نتحدث عن أي مصطلح معين أو قالب أو مدرسة نفسية أو تربوية أو إدارية أيا كان، لا يعني ينبغي أن نأخذ هذه القوالب ثم ننزل كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو نفهم هذه النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها. صحيح هي تعطينا أفق تفتح لنا مجالات، لكن لا ينبغي أن تكون هي الإطار الذي نفهم من خلاله يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الأمور تتغير من وقت إلى آخر، وهي يعني رؤى وأراء بشرية بحتة، كما أنها أيضا هي يعني مدارس، مدرسة نظرية لها أبعاد ولها، ليست مجرد موقف معين من المواقف. طيب ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم مربيا. سنشير يعني نحاول لعلنا نشير يعني باختصار شديد إلى هذا الأمر، الجوانب التي يعني تبرز الشخصية التربوية للنبي صلى الله عليه وسلم، أو الجانب التربوي في شخصيته. أولا القرآن نص على وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في أكثر من آية، جاء في دعاء إبراهيم وإسماعيل ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وامتن الله عز وجل على المؤمنين بذلك، فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جاء الحديث عن هذه المهام للنبي صلى الله عليه وسلم، تلاوة القرآن وتعليم الكتاب وتعليم الحكمة والتزكية. طيب هذه أربع وظائف ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الوظيفة التربوية من هذه الوظائف الأربع؟ تلاوة القرآن، تعليم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب، تعليم الكتاب، تعليم الحكمة، والتزكية. فأي وظيفة من هذه الوظائف تمثل التربية؟ تزكية، نعم. طيب يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم القرآن الذي جاء من عند الله عز وجل، هو الآن ينقل الوحي للناس، قد لا يكون الأمر فيها ظاهرا، لكن يعلمهم الكتاب، تعليم الكتاب. هل التعليم موقف تربوي؟ ها؟ لا. وش يصير أجل؟ التعليم، التعليم ما هو موقف تربوي؟ ألا. ها؟ لا، كل تعليم تربية. كل تعليم، التعليم هو إنه نحن نريد أن نعلم الناس معرفة ولا سلوك ولا أخلاق ولا، كون ما في توجيه، في توجيه لا ينفي عن كونها تربية. يعني التربية ليست بالضرورة مصطلح إيجابي، ليست مصطلح إيجابي، هناك تربية سيئة، هناك تربية حسنة، هناك. فالتعليم موقف تربوي، التعليم يدرس في أي تخصص، يتكلمنا عن طرق التدريس ولا عن التعليم ولا عن الموقف التعليمي. ها؟ نعم، في التربية، والتعليم جزء من التربية، والمغايرة بين التربية والتعليم هو خطأ في نظري، وعطف التربية على التعليم خطأ، لأن إذا قلنا التربية تشمل التعليم وتشمل يعني غيره من المواقف، وبناء عليه تعليم الكتاب تربية. يعني لما نتكلم عن طرق تعليم القرآن، كيف نعلم القرآن إلى آخره، فهو تربية، سواء كان تعليم طريقة إيجابية ولا طريقة سلبية ولا سيئة، تضمن توجيه ما تضمن توجيه، لا، هذا لا يخرجه عن كونه تربية. وتعليم الحكمة تربية، والتزكية هذه أعتقد لا خلاف حولها. هو الإشكال جاء من أن هناك عرف شائع عندنا أن التربية تعني جوانب السلوك والوجدان ونحوها، التربية هي أوسع من ذلك كله، والتعليم يعني لا 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 يختلف المختصون أنه يدخل ضمن التربية، إنما الناس اعتادوا أن يتحدثوا عن، أن يصفوا تهذيب النفس والسلوك وما يتعلق به على أنه تربية وأن هذا تعليم. النتاج التربوي، النبي صلى الله عليه وسلم حقق نتاج ونجاح أشرنا إليه، هو دليل على يعني أيضا الشخصية التربوية للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ومهمته، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن نفسه ومهمته وأشار إلى الجانب التربوي، فإنه أخبر أنه صلى الله عليه وسلم في مقام الوالد، فإنه قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وأعلمكم. أيضا أخبر صلى الله عليه وسلم أنه بعث لأجل أن يتمم صالح الأخلاق، كما روى ذلك الإمام أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت أتمم صالح الأخلاق. ولا شك أن أعتقد لا يختلف أحد من المختصين وغيرهم أن البناء الخلقي والسلوكي من وظائف التربية. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه معلم ويسر في قصة حجر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه لما قالت عائشة اختارت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم خيرها قالت فقال استأمر أبوي قالت أفيك استأمر أبوي ثم قالت له لا تخبر نساءك مما اخترت فقال صلى الله عليه وسلم ماذا قال لا قبل الشاهد إن الله بعثني معلما ميسرا إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا فهو صلى الله عليه وسلم أخبر أنه بعث معلم والتعليم كما اتفقنا أحد مواقف التربية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن نفسه ومهمته بأنه مربي فقال إنما أنا لكم منزلة الوالد وأعلمكم بعثت أتمم صالح الأخلاق وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله بعثه معلما ميسرا